بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور ان الجهل والاخفاء واجبان في الصلوات اليومية، ففي صلاة الغداة والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية والمغرب يجب فيها الجهل، والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من الصلوات الرباعية يجب فيهما الإفراط. وهذا الحكم والمشهور والمعروف بين الفقهاء بين القدماء والمتأخرين، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم، ونسب الخلاف في المسألة إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى ابن الجنيد، حيث حكم بوجوب استحباب الجهر بالنسبة إلى الرجال، ومحل الكلام هو الرجال، وأما النساء فلا ريب في عدم وجوب الجهر عليهم كما يأتي الكلام فيه. فقالوا إن الجهر مستحب بالنسبة إلى الرجال، وذكر السيد المرتضى قدس الله نفسه أنه من المستحب المؤكد، حتى روي أنه يعيد صلاته. فاختار صاحب المدارك قدس الله نفسه من المتأخرين، ولعله أول من ذهب إلى ذلك من المتأخرين، اختار الاستحباب، وتبعه السبزواري، فذهب إلى الاستحباب ومال إليه بعض آخر. استدل القائلون بالوجوه بوجوه كلها غير قابلة للاعتماد عليها إلا الروايتين اللتين نتكلم فيهما، فاستدلوا على ذلك بالسيرة الجارية من النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا بد من التأسي برسول الله والأئمة الطاهرين، وكان كلهم ملتزمون بالجهر في هذه الصلوات وبالإخفاض في الركعات الأخيرة، فيجب ذلك من باب التأسي. معلوم أن التأسي لا يثبت الوجوب، غايته أن يكون هذا العمل راجحا، وأما الوجوب فلا يستفاد من فعلهم كرام الله عليهم. وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يثبت هذا، وإنما روي من طرق العامة فلا يمكن الاعتماد عليه. واستدل أيضا بعدة من الروايات لا تخلو عن مناقشة في أسنادها أو في دلالتها، منها ما ورد في صلاة الجماعة من سكوت المأموم وأنه يجب عليه الإنصات إذا سمع قراءة الإمام في الركعتين اللتين يجهر فيهما الإمام. هذا الحكم، يعني هذه الرواية في مقام بيان حكم آخر، وأنه هل يجب، وأن الجهر هل هو واجب أو مستحب، لا دلالة فيه على ذلك، وإنما السؤال والجواب يرجعان إلى حكم سكوت المأموم وعدم سكوته فيما يجهر فيه القراءة. أو أن يحيى بن أكثم سأل الإمام عليه السلام عن وجه الجهر في صلاة الغداة مع أنها من الصلوات النهارية، والصلوات النهارية يفرط فيها. قال عليه السلام: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها، أما أن الجهر واجب أو مستحب فلا دلالة في هذه الرواية، وهكذا غير ذلك من الروايات لا تخلو عن مناقشة في سندها أو في دلالتها على نحو مانعة القلوب، وقد يمكن المناقشة فيهما معا. والعملة في المقام الذي استند إليه المشهور فذهبوا إلى وجوب الجهر صحيحتان للزرارة، هاتان الصحيحتان دلتا على وجوب الجهر ووجوب الإخفاء في الجملة. سأل الإمام عليه السلام أمن أخفت فيما لا ينبغي الإظهار فيه، أو أجهر فيما لا ينبغي الإسقاط فيه. قال عليه السلام: مزمون الرواية إن كان ذلك ساهيا أو ناسيا أو كان لا يدري فلا شيء عليه، فإن كان متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. وبمزمونه رواية أخرى عن زرارة إذن عن حريث عن زرارة ربى الشيخ السدون قدس الله نفسه بإسناده عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. وقريب منها روايته الأخرى سيئته الأخرى رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه. قال عليه السلام: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه. آتان الصحيحتان هما مدرك المشهور، وعلى هاتين الصحيحتين معيدتين ببقية الوجوه استند المشهور في قولهم بوجوب الجهر في الجملة على الرجال وموضوع الحكم والرجل، وإلا فسيأتي إن شاء الله تعالى أن النساء لا يجب عليهن الجهر، محل الكلام هو الرجل. آتان الصحيحتان تدلان على وجوب الجهر، وبإزاء هاتين الصحيحتين صحيحة عن علي بن جعفر. هذه الصحيحة استدل بها، يعني استدل بها صاحب المدارك قدس الله نفسه على عدم الوجوب. ربى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. فدلت هذه السيئة على التخييف وأن المكلف مخير بين الجهر والإخفاض. وبهذه السيئة رفع اليد صاحب المدارك قدس الله نفسه عن السيئتين وحملهما على الاستهباب وقال إن هذه السيئة أظهر سندا ودلالة فلا موجب لحملها على التقيه بل مقتضى الجمع بين هذه السيئة والسيئتين السابقتين الظاهرتين في وجوب الجهل على الرجال مقتضى الجمع والحمل على الاستهباب فينتج أن الجهل مستحب على الرجال مثل ما ذكره السيد المرتضى قدس الله نفسه استهبابا مؤكدا ولكن الظاهر بأجاب بل المتأخرون عن هذه السيئة بأنها معرض عنها بين الأصحاب فالرماية ليست بهجة في نفسها حتى تكون قابلة للمعارضة مع السيئتين فتهملان على الاستهباب بل من جهة إعراض المشهور وإن كانت الرماية سيئة يعني رماية علي بن جعفر إلا أن إعراض المشهور يلغيها عن الحجية فتبقى السيئتان بلا معارض. وبهذا المبنى لا نلتزم به إعراض المشهور فيبقى الكلام في وجه الجمع بين هذه السيئة والسيئتين وأن هاتين السيئتين هل يمكن حملهما على الاستهباب لصراحة هذه السيئة في جواز الفعل والسر إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل لم يجهر هل تكون هذه السيئة قابلة لأن تكون قرينة على حمل السيئتين على الاستهباب أو لا يكون ذلك؟ الظاهر أنها غير قابلة لذلك. أولا فإن السيئتين غير قابلتين للحمل على الاستهباب فإن الحكم بالإعادة في صحيحة زرارة فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ذكرنا مرار أن عليه الإعادة ليس حكما تكليفيا بل مجعولا بهذا الجعل بل هو إرشاد إلى بطلان العمل السابق وأن وجوب الإعادة بحكم العقل من جهة بقاء الأمر السابق وإلا ليست الإعادة واجبا نفسيا في نفسها بعنوان الإعادة بل من جهة أن الأمر الأول باقٍ وما أتي به في الخارج فاسد فتجب الإعادة بحكم العقل فهذا يكون إرشادا إلى الفساد ومعناه أن العمل السابق فاسد كيف يمكن حمل الفساد على الاستهباب فاسد استهبابا أفيكون معنى لهذا الكلام فالصحيحة غير قابلة لأن تهمل على الاستهباب فقول صاحب المدارك قدس الله نفسه إن الصحيحة الثانية أظهر دلالة لم يظهر لنا وجهه كيف يمكن أن يكون أظهر دلالة ما أن الصحيحة واضحة الدلالة على البطلان ولذلك يجب الإعادة وأما من جهة أنه أوضح سندا أيضا لم يظهر وجه ذلك يعتذر صاحب الحدائق قدس الله نفسه عن هذا الكلام، يعني كلام صاحب المدارك، يقول إنه لم يلاحظ إلا رواية الشيخ قدس الله نفسه، ورواية الشيخ كما ذكر، ولكن رواية الصدوق في أعلى مراتب الصحة، وقد روى هذه الصحيحة الصدوق والشيخ معا، فكيف يمكن أن يقال إن صحيحة علي بن جعفر أوزه سندان؟ ما ذكره صاحب الحدائق لم يظهر وجهه لنا، فإن طريق الشيخ، الشيخ يروي هذه الرواية عن حريث، وحريث يرويها عن زرارة، وطريق الشيخ إلى حريث صحيح، فهذه الرواية صحيحة على طريق الصدوق وعلى طريق الشيخ، على كلا الطريقين صحيح. كيف يمكن أن يقال إن صحيحة علي بن جعفر أوزه سندا من هذه الصحيحة؟ فهذا الكلام أيضا ساقط. فإذا كان الأمر كذلك فلا محالة تقع المعارضة بين صحيحة علي بن جعفر الدالة على تخيير المكلف بين الجهر وعدم الجهر، إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، وهاتين الصحيحتين الدالتين على لزوم الجهر، وأنه إذا أخفت في موضع الجهر فقد نقض ثلاثة وعليه الإعادة. فإذا وصلت النوبة إلى المعارضة والترجيح بين، لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما، الترجيح مع الصحيحتين، وذلك لمخالفتهما لمذهب العامة، فإن العامة لا يرون وجوب الجهر أبدا، والمكلف مخير بين الجهر والإشباط من جهة موافقة رواية علي بن جعفر للعامة ومخالفة هاتين الصحيحتين لهم، ينتج أنه لا بد من الأخذ بالصحيحتين وطرح هذه الصحيحة لأجل المعارضة، فتهمل على التقية كما صنعه الشيخ قدس الله نفسه. الشيخ الطوسي حمل هذه الصحيحة على التقية. وأما ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من أن هذه الصحيحة، أي صحيحة علي بن جعفر، موافقة للأصل وموافقة للكتاب، هذا الكلام أيضا لا نعرف له بوجها صحيحا. أما موافقته للأصل فصحيح، الأصل عدم الوجوب، إلا أن الأصل أي أثر يترتب عليه مع وجود الدليل. الصحيحتان بل الصحاح الثلاث، يعني باعتبار أن إحدى الصحيحتين رواه الشيخ بطريق ورواه الصدوق بطريق آخر، هاتان الصحيحتان أو نعبر بالصحاح، كيف يمكن الرجوع إلى الأصل؟ وليست الموافقة مع الأصل من المرجحات، فليكن إحدى المتعارضتين موافقة للأصل. وأما الموافقة مع الكتاب فلا أساس له، أي آية دلت على التخيير حتى تكون هذه الصحيحة، يعني صحيحة علي بن جعفر، موافقة للأصل الذي ورد في القرآن، النهي عن الجهل والنهي عن الإخبار، وأن المكلف لا بد له من أخذ الوسط بينهما، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. الوارد في القرآن هذه الآية المباركة، معلوم إن القراءة لا تخلو من جهل وإخبار، ليس بين الجهل والإخبار فصل، فلا واسطة في البين، القراءة إما جهرية وإما إخباتية، فلا معنى للنهي عن الجهر والإخفاض والأمر بأخذ المتوسط بينهما. فهذه قرينة مضافة إلى ما ورد في التفسير من الروايات من أن الآية المباركة نهى عن الجهر العالي وعن الإخفاض بمرتبة لا يدخل في القراءة والإنسان لا يسمع نفسه صوت نفسه. هذا ممنوع. فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني جهرا عاليا مثل المؤذن مثلا يؤذن هكذا يصلي، هذا ممنوع. والإخفاض بتلك المرتبة التي ربما تخرج بها عن القراءة مجرد تحريك الشفتين أو بمقدار فوق ذلك بحيث لا يسمع الإنسان صوت نفسه بلا مانعين، هذا ممنوع. وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا لا ينافي وجوب الجهر بالمعنى الذي نلتزم به في بعض الموارد وبدوب الإخفاض في بعض الموارد، يعني لا بد من الأخذ بالخارج، وإلا فلا معنى للنهي عن الجهر والإخفاض كليهما مع أن القراءة لا تخلو عن جهر وإخفاض. فكيفما كان فمقتضى القاعدة أن تكون أن تهمل هذه الصحيحة على التقية، فالصحيحتان بلا معارض، على أنه يمكن وهنا كلام لصاحب الذخيرة قدس الله نفسه السبزواري، استشكل في الصحيحتين بل من جهة الدلالة باعتبار أن نقص ثلاثة، قال يمكن أن يكون هذا نقص ثلاثة بالصاد لا بالراد. بلا نقطتين فحينئذ يمكن أن يكون المراد من النقص النقص في الثواب لا البطلان، فالرواية غير ظاهرة في ذلك، يعني في البطلان، على أن قول زرارة أجهر فيما لا ينبغي الإخفاض فيه أو أخفت فيما لا ينبغي، لا ينبغي كأنه لا يناسب، فالرواية غير دالة على الوجوب، بل إن الجهر بل كان لا ينبغي في صلاة، بل إخفاض لم يكن ينبغي في صلاة، يعني لم يكن مناسبا. فغاية هذا أن الدلالة الصحيحة على استحباب الجهر في بعض الصلوات وعلى استحباب الإخفاض في بعضها، وأما الوجوب فلا. هذا الكلام بل أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أما قوله أن الرواية يمكن أن يكون بلفظ النقص لا بنفس النقص، أولا كتب الروايات على ما قيل وعلى ما في الوسائل قيل إن جميع كتب الروايات نقص، وإنما نقص في بعض الكتب الفقهية، ولا يعتمد على الرواية المنقولة في الكتب الفقهية، وإنما المدار على الأصول، على أصول الحديث والمذكور فيها نقص. على أنه إذا فرضنا أن الرواية كذلك نقص، النقص مقابل التمام كما ذكر في الرواية، قال إن كان ساهيا أو ناسيا أو كان لا يدري فقد تمت صلاته، فهذا نقص في مقابل التمام ومعناه البطلان كما يدل عليه قوله عليه السلام وعليه الإعادة، فقد نقص صلاته، يعني غير تام من حيث الشرائط وعليه الإعادة. فكلمة النقص لو فرضنا أنها هي التي كانت واردة في صحيحة زرارة لم تكن منافيا لما ذكرناه من وجوب الجاه فإن النقص في مقابل التمام. قال عليه السلام: إن كان متعمدا فقد نقص صلاته أو نقص صلاته، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه فقد تمت صلاته. أما كلمة لا ينبغي، أولا ذكرنا غير مرة أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في عدم الجواز، أي لا يتيسر، كما هو الموافق في اللغة، مثل قوله تبارك وتعالى: ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكنه ذلك ولا يتيسر له ذلك. هذا هو المعنى اللغوي. ولو فرضنا أن كلمة لا ينبغي بل غير دالة على عدم الجواز، وإنما يدل على أنه لا يناسب، أما بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب فليس له دلالة على ذلك. فرضاً هذا في كلام زرارة لا في كلام الإمام. زرارة لم يكن يدري أنه واجب، لا محذور في ذلك. قال الإمام عليه السلام: عن الجهر في موضع لا ينبغي على نهو الوجوب أو على نهو الاستحباب. نفرض أن زرارة لم يكن يدري بذلك، أجاب الإمام عليه السلام بأنه يجب عليه العادة. فالعبرة بكلام الإمام عليه السلام لا بكلام زرارة. وكيف ما قال فهذه المناقشات مناقشات عجيبة، بل إذا اعتمدنا على هذه المناقشات يختل نظام الفقه. ظاهر السيئتين بحسب ما يفهم منه الأرض أن الإعادة واجبة والجهر واجب. إن فعل هذا متعمدا وجبت عليه الإعادة، نعم إذا كان لا يدري أو كان ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه. هذا بالنظر إلى صحيحة علي بن جعفر، وأنه لا بد من حملها على التقية على تقدير عدم المناقشة في دلالتها، وهي قابلة للمناقشة في دلالتها أيضا، لا بمثل مناقشة صاحب المدارك وصاحب الذخيرة، بل بمناقشة صحيحة. والوجه في ذلك، يعني في المناقشة، أن المذكور في هذه السيئة هكذا: قال سألته عن الرجل، سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، فرز الجهر في خصوص القراءة. فهو كان عالما علي بن جعفر أن جملة من الصلوات فيها بل يجهر بالقراءة على نهو الوجوب أو على نهو الاستحباب، هذا لا دلالة به. سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، القراءة جهرية، هذا مفروض كلامه، هل عليه أن لا يجهر مع فرض أنه يجهر بالقراءة؟ هل يجمع عليه أن لا يجهر؟ هذا قابل للسؤال أن يسأله علي بن جعفر، يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، هل يجمع على المكلف أن لا يجهر؟ ثم معلوم هذا السؤال بل غلط لا بجهل، بعد فرض أن الصلاة مما يجهر فيها، فما معنى السؤال عن وجوب الإخفاض وعن وجوب عدم الجهل؟ ليس له معنى إلا أن يهمل قوله هل عليه أن لا يجهر، يعني أن لا يجهر في غير القراءة، وإلا القراءة معلومة أنه يجهر فيها، هل يجب عليه الإخفاض في بقية الموارد؟ كأن القراءة حكمها معلوم أنه بل يجب أو يستحب، أي شيء فرضنا سألته عن الرجل هل يصلي من الفريضة ما يظهر فيه بالقراءة. القراءة معلومة أنها جهرية، هل عليه أن لا يجهر في بقية صلواته في غير القراءة أو يجب عليه الجهر في الباقي أيضا؟ فكان علي بن جعفر سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن جواز عدم الجهر في الصلوات الجهرية في غير القراءة من الأذكار، من ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد، القنوت وغير ذلك. فهذا قابل لهم، وإلا أصبحت الرماية لا معنى لها بعد فرض أنه يجهر بالقراءة في الصلاة. يسأل أنه هل على المكلف، هل يجب عليه أن يخفي؟ لا معنى لهذا الكلام. فهذه يعني تهمل هذه السيئة على غير القراءة، لأنه سرها بالقراءة، لم يقل سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه، بل قال يصلي ما من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة. فالقراءة فرز أنها جهرية، وسأل الإمام عليه السلام أنه هل عليه أن لا يجهر يعني في غير القراءة، فأجاب سلام الله عليه إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. ويؤيد ذلك أنه له بل سؤال آخر عن الإخفاء في غير القراءة، في غير القراءة من التشهد والركوع، ذكر الركوع والسجود. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. هذا علي بن جعفر. هو سأل الإمام عليه السلام عن غير القراءة. فيمكن أن تكون هذه الصحيحة أيضا السؤال فيها سؤالا عن غير القراءة. وهذا السؤال بل سئل الإمام عليه السلام عن غير علي بن جعفر، علي بن يقطين. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن يقطين عن ابن يقطين يعني علي بن يقطين، والرواية سيئة. قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، قال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. فهذه الرواية التي رواها علي بن يقطين ورواها علي بن جعفر وبنفسه تكون مؤيدة في أن السؤال في هذه السيئة أيضا راجعة إلى الجهر أو الإخفاض بالقراءة في غير عن الجهر والإخفاض في غير القراءة. حينئذ لا معارضة بين هذه السيئة والسيئتين المتقدمتين لتهمل على التقية. هاتان الروايتان كما ذكرنا إحداهما بهذا المثل عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد في الآخر، والأخرى قال سألته عن الرجل، سألته بكلمة سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد. صاحب المسائل روى هذه الرواية في موضعين، في هذا الموضع غلط، كلمة هل بدله أن، ولكن في الموضع الآخر ذكره هل يجهر بالتشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت روايتان رواهما صاحب المسائل ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه المتن الأول وألحقه بالسند الثاني، يعني جعل المتن الأول رواية لعلي بن جعفر وليس كذلك، بل المتن الأول رواية لعلي بن يقين، وما رواه علي بن جعفر متن آخر غير ذلك المتن. آجام تنبيهون إنما المطلب واحد. فكيف ما كان فهذه السيئة، يعني سيئة علي بن جعفر، قاصرة الدلالة سندا ومتنا. وأما ما قيل إن في بعض النسخ فهل له أن لا يجهر، عليه أن لا يجهر، يعني سؤال عن الجواز. سألته عن الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فهل له يفعل يسلح، بل فهل له أن لا يجهر. سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل له أن لا يجهر، فيكون السؤال سؤالا عن الجواز. هذا سيئون. لو كانت النسخة هل له أن لا يجهر، كانت المعارضة موجودة فتهمل على التغيير. ولكن على ما ذكروه جميع نسخ روايات الحديث في جميعها هل عليه، وإنما هل له في بعض الكتب الفقهية، ولا يعتمد على ذلك على أنه يكون احتمالا حينئذ. لو فرضنا أنه كان في بعض نسخ التهذيب إذن لم يمكن الاستدلال بها لعدم العلم بصحة هذه النسخة. فالنسخ الرواية في جميع كتب الرواية بهذه الجملة هل عليه لا أن لا يجهر، وعلى ذلك قابلة للمناقشة إذن. وأما احتمال أن يكون هنا تقدير هل عليه شيء، إن لا يجهر، إذا لم يجهر هل عليه شيء من أعادة الصلاة ونحو ذلك، فلا يقرأ هل عليه أن لا يجهر، بل يقرأ هل عليه إن لا يجهر، فيكون سؤالا عن وجوب الأعادة على تقدير عدم الجهر. فأجاب عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. هذا عجيب، هذا الاحتمال، هل عليه شيء إن لا يجهر. أولا التقدير على خلاف الأصل، ثم القاعدة كانت تقتضي يقول هل عليه شيء إن لم يجهر، إن لا يجهر. ثم إن الإمام عليه السلام كان المناسب في الجواب أن يقول ليس عليه شيء، لأنه لم يسأل عن جواز الجهر وأبي الإخبار، بل سأل عن وجوب شيء عليه على تقدير عدم الجهر، فجواب لا ليس عليه شيء، لأنه إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. بل هذه القراءة قراءة عجيبة، فالظاهر أن هذه الصحيحة محمولة على المعنى الذي ذكرناه، حينئذ لا تعارض الصحيحتين، وعلى تقدير تسليم التعارض فهي محمولة على الصحيحة كما ذكرناه.